بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين.
طيب،
نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونسلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان، والأنصار الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، فيقول محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة التواريخ السالفين وقصص الغابرين، وأجدها لأقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. وكنت أرى في تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرب لأفكار المسلمين، فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كما ساد سابقوهم، وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة، وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم، وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وسيرورتهم يدا على من سواهم. فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما، وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها، ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطويل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه بعض مقدمة المؤلف رحمه الله، بيّن فيها حمد الله في أول الأمر جريا على عالة السلف في استفتاح مؤلفاتهم وكتبهم بحمد الله عز وجل، وهي طريقة سار عليها السلف وسار عليها الموفقون من الخلف، وهذا هو الذي ينبغي، أن الإنسان يفتتح كتابه بحمد الله عز وجل ولا ينهج نهج المغتربين الذين يبدون بالموضوع مباشرة، ربما يخلون كتابهم من البسملة أيضا، وهذا خطأ وتقليد يعني غربي وافد. فالذي يتعين أن الإنسان يبسمل في كتابه وفي مؤلفه ثم يحمدل ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من بركة الكتاب أن يبدأ بهذه الأمور. والكتاب كما سماه المؤلف هو نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. والكتاب قديم مشهور وطبع طبعات كثيرة، وقد كان يقرأ على شيخنا رحمه الله، وكان يقرأ أيضا على غيره من المشايخ لما فيه من نفع ولما فيه من سهولة العبارة، فهو سهل العبارة. وأيضا مادته كما أشار المؤلف متنوعة، يعني لم يقتصر على كتاب واحد يلخصه، بل نوع مادته، وربما يبين هذا المؤلف بعد قليل. إلا أنه مع ما ذكرت لا يخلو من تساهل من حيث بعض العبارات التي ربما تمر علينا، بحيث قال لا تليق هذه ولو غيرها لكان أحسن، وهي قليلة إن شاء الله. وأيضا لا يخلو من ضعف في بعض ما يذكره جريا على عادة أصحاب السير والتاريخ، يعني التمحيص عندهم قليل، فلذلك ربما تمر علينا بعض الروايات يقال هذه ما ثبتت وهذه ما صحت، وأشياء نسأل أن نوفق لبيانها على ما بينه أهل الاختصاص في ذلك. وبالجملة الكتاب مفيد، ولا يخفاك أن قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أهم ما يكون في هذا الوقت، لأنها تربية وعلم، والعلم لا شك مهم، لكن أهم منه التربية، وخير ما يربي الإنسان به نفسه ويربي به غيره أيضا هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها الأخلاق، فيها التواضع، فيها العبادة، فيها حسن المعاملة، فيها أشياء كثيرة. والإنسان بطبيعته يعني يتأسى بمن يقرأ في سيرته وفي ترجمته، فإذا كان بطبيعته يتأسى فإن خير من يتأسى به هو الذي بعث ليكون أسوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أوصي نفسي وإياكم أننا نقرأ في السيرة راجين هذين الأمرين، التربية النفسية والعلم الذي ينبثق من هذه السيرة النبوية. ولا نمل أيضا، حتى لو قرأت كتابا أو آخر أو ثالثا أدم هذا وكرره، لأن السيرة يعني لا تنتهي، والفوائد التي قد تبدو لك في المرة الأولى قد يزيد عليها ضعافها في المرة الثانية، وهذا شيء مجرب ولكن يحتاج إلى صبر. قراءتنا الكتاب هذه سوف تكون سردا لأنها واضحة إن شاء الله، والتعليق حسب ما يقتضيه الحال. المؤلف بيّن في الأول بعد الحمد فقال: يقول محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري. قوله المرحوم وصف لمن هذه؟ له أو لأبيه؟ لأبيه، وهذه لا حرج فيها. المرحوم يعني بعض الناس يكرهها ويظن أنها من الجزم بالرحمة على فلان، فيقال لا، هذه من باب الخبر الذي يراد به الدعاء. إذن هي نظير تماما أن تقول رحمه الله، رحمه الله هذا خبر، هل فيها جزم؟ لا، فيها دعاء. كذلك المرحوم هذه الدعاء. فعلى هذا إذا قيل لفلان المرحوم يعني الذي يرجى له الرحمة، فلا إشكال فيها. ثم ذكر أمورا تتعلق بشخصيته يعني لا تخلو إن شاء الله من فائدة نكملها.
فلما قدمت مدينة المنصورة جمعتني النوادي مع محمود بك سالم القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة، فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال، فقلما توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها مفصحا عن الجواب عنها. أما علمه بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين، وكنت كثيرا ما أسمعه يتشوق لعمل سيرة خالية من الحشو والتأقيد تنتفع بها عامة المسلمين، فقلت يا لله، لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي، ولكني كنت أرى في عزيمتي قصورا عن تنفيذ رغبته وتتميم أمنيته، فإن المقام عظيم وصعوباته أعظم، ولكن لم أر من الأمر بدا تلقاء ما كنت أسمعه من كبار رجال منصورة، فإنهم أكثر من الأماني لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة، فقمت معتمدا على الله راجيا منه أن يوفقني لما فيه رضاه، وواصلت السير بالسرى حتى بلغت المنى، فجاء بحمد الله سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامة وترجع إليه الخاصة، وقد كان موردي في تأليفه القرآن الشريف وصحيح السنة مما رواه الإمامان البخاري ومسلم، ولم أخرج عنهما إلا فيما لا بد من تفهيم العبارات، فكان يساعدني الشفاء للقاضي عياض والسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدين للغزالي. هذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق أئمتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء معالم دينه حتى يؤيدوا بروح من عند الله، وقد آن أن نشرع فيما قصدناه مستعينين بحول الله. فنقول
إذن هذه مراجعه، يقول القرآن شريف وصحيح السنة فيما رواه الإمامان، والشفاء للقاضي عياض والسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدين. هذه كتب معتمدة في السيرة، ولكن لا تخلو من شيء من الملاحظة من أولها إلى آخرها عن الشفاء وما بعده. أما ما في الصحيحين لا إشكال فيهما، ولعل الضعف الذي في كتابه مرجعه الضعف في مصادره، لكن يبين إن شاء الله.
النسب الشريف. السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية ابن عبد المطلب من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية وكان عبد المطلب شيخا معظما في قريش يصدرون عن رأيه في مشكلاتهم ويقدمونه في مهماتهم. ابن هاشم من زوجه سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية. ابن عبد مناف من زوجه عاتكة بنت مرة السلمية. ابن قصي من زوجه حبة بنت حليل الخزاعية. وكان إلى قصي في الجاهلية حجابة البيت وسقاية الحاج وإطعامه المسمى بالرفادة والندوة وهي الشورى، لا يتم أمر إلا في بيته، واللواء لا تعقد راية لحرب إلا بيده. ولما أشرف على الموت جعلها في يد أحد أولاده عبد الدار، لكونه بنو عبد مناف أجمعوا رأيهم على ألا يتركوا بني عمهم عبد الدار يستأثرون بهذه المفاخر، وكاد يفضي الأمر إلى القتال لولا أن تدارك الأمر عقلاء الفريقين، فأعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة فدامتا فيهم إلى أن انتهتا للعباس بن عبد المطلب ثم لبنيه من بعده. أما الحجابة فبقيت بيد بني عبد الدار وأقرها لهم الشر، فهي فيهم إلى الآن، وهو بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار. وأما اللواء فدام فيهم حتى أبطله الإسلام وجعله حقا للخليفة على المسلمين يضعه فيمن يراه صالحا له، وكذلك الندوة. وقصي بن كلاب من زوجه فاطمة بنت سعد، وهي يمانية من أزد شنوءة. ابن مرة من زوجه هند بنت سرير من بني فهر بن مالك. ابن كعب من زوجه وحشية بنت شيبان من بني فهر أيضا. ابن لؤي من زوجه أم كعب ماوية بنت كعب من قضاعة. ابن غالب من زوجه أم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي. ابن فهر من زوجه أم غالب ليلى بنت سعد من هذيل. وفهر هو قريش في قول الأكثرين، وكانت قريش 12 قبيلة: بنو عبد مناف بن قصي، وبنو عبد الدار بن قصي، وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي، وبنو زهرة بن كلاب، وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة، وبنو تيم بن مرة، وبنو عدي بن كعب، وبنو سهم بن عمرو بن حسيس بن كعب، وبنو عامر بن لؤي، وبنو تيم بن غالب، وبنو الحارث بن فهر، وبنو محارب بن فهر. والمقيمون منهم بمكة يسمون قريش البطاح، والذين بضواحيها قريش الظواهر. ابن مالك من زوجه جندلة بنت الحارث من جرهم. ابن النضر من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان بن كنانة. من زوجه برة بنت مر بن أدن بن خزيمة. من زوجه عوانة بنت سعد من قيس عيلان بن مدركة. من زوجه سلمى بنت أسلم من قضاعة بن إلياس. من زوجه خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنعة ابن مضر. من زوجه الرباب بنت حيدة بن معد بن نذار. من زوجه سودة بنت عك ابن معد. من زوجه معانة بنت جوشم من جرهم ابن عدنان. هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين، أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة.
طيب، إذا استفدنا الآن أن النسب الشريف ينتهي إلى عدنان، هذا متفق عليه، متفق على صحته، ثم من عدنان إلى إسماعيل، هنا كما روي في الحديث اختلفت فيه الأقوال، وكما أيضا روي كذب النسابون بعد ذلك، فهذا الانقطاع لا يضر، هو لا شك متصل، لكن تعيينهم بأسمائهم كما عين الأولون هذا لم يثبت فيه شيء عند علماء التاريخ والمحدثين. طيب،
نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من أسلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هاديا مهديا من أوسط العرب نسبا، فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب، ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراما ليس فيهم مستذل، بل كلهم سادة قادة، وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن شأنا. ولا شك أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة، وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الأصول العربية، ولم ينل نسبه شيء من سفاح الجاهلية، بل طهره الله من ذلك والحمد لله.
زواج هذا فيه قوة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان نسبه مدخولا بشيء من السفاح ربما لومز به، وربما اعترض عليه الجاهليون وقالوا كيف نتبع مثلا لقد الله ابن سفاح، فمن حكمة الله عز وجل أن جعله شريفا واضحا محفوظا عليه الصلاة والسلام.
زواج عبد الله بآمنة وحملها. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وسنه 18 سنة، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. ولما دخل عليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين، ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام، فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع. ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق. وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين 9 ربيع الأول الموافق لليوم 20 من أبريل 71500 من الميلاد، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل.
إذن هنا يقول 9 ربيع الأول، والمشهور أنه في اليوم 12، لكن تحقيق الفلك هذا في 9، والأمر في ذلك يسير.
وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره، فأقبل مسرورا وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره. وكانت حاضنته مؤيما بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله، وأول من أرضعه ثويبة أمة عمه أبي طالب.
نعم.
وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به فيقولون: هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة وجوده بينهم، وكانت تربو عن 4 سنوات.
نعم، هذا الكلام في رضاع النبي عليه الصلاة والسلام واضح، وبين المؤلف رحمه الله أن استرضاع النبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد بن بكر جريا على عادة العرب أنهم يرضعون أولادهم في البوادي، ويقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. إذن هم يطلبون في استرضاع أولادهم في البوادي، يطلبون النجابة، النجابة في بنيتهم وفي أخلاقهم أيضا. أيضا لما تغير اللسان كان لهم مقصد آخر، وهو المحافظة على اللسان العربي. لما اختلط العرب بالأعاجم وفسد كثير من كلامهم، صاروا يحرصون على أن يكون أولادهم في البادية حتى يحافظ أول نشأته على سلامة لسانه، وذكروا هذا في ترجمة الشافعي رحمه الله وفي ترجمة غيره. ثم أفاد المؤلف اسم زوج حليمة وأنه أبو كبشة، ثم بيّن أن ما يرد في السيرة أنهم كانوا يستهزون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: هذا ابن أبي كبشة، من يعنون به؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو كبشة أبوه من الرضاع، ومر علينا هذا في قصة من لما قال أمر أمر ابن أبي كبشة، قصة أبي سفيان، في قصة أبي سفيان. ثم قال: ودرت البركات على أهل ذلك البيت الذي أرضعوه مدة وجوده بينهم. نعم، هذا مشهور في السيرة أنه كان خيرا وبركة على تلك الديار كلها، ولكن من غير تفصيل، لأن التفاصيل المذكورة في هذا المقام يعني فيها شيء من المبالغات وفيها شيء من الغلو، وكل هذا لا يليق. يذكر أشياء كثيرة مثلا في إنبات أرضهم وفي كثرة أمطارهم، بل حتى في دوابهم، كانت دوابهم نشيطة سريعة ببركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. كل هذه أخبار يعني لا ينبغي تداولها إلا على شيء من الحيطة. نعم.
حادثة شق الصدر. وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة، وهي شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، فأحدث ذلك عند حليمة خوفا، فردته إلى أمه وحدثتها قائلة: بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي، قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه، فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فقال أحدهما لصاحبه: أهوه؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأضجعاني فشقا بطني، فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو.
هذا من آيات الله عز وجل أن يفعل به هذا الفعل ويبقى حيا، ولا تنشغل كثيرا كيف شق صدره عليه الصلاة والسلام، هل خرج دم منه وهل بقي ينظر أو نحو ذلك من الأشياء التي قد يمليها عليك العالم الحسي، لأن شقه الآن هذا من باب الأشياء الغيبية التي لا نحيط بها. سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن حادث شق الصدر تكررت أكثر من مرة، يأتي إن شاء الله هذا ويتبين عدد مرات شق الصدر. نعم.
وفاة آمنة وكفالة عبد المطلب، ووفاته وكفالة أبي طالب. ثم إن أمه أخذته منها وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء، فحضنته أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب، ورق له رقة لم تعهد له في ولده، لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما في المستقبل، وكان يكرمه غاية الإكرام. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق أبيه أبو طالب، فكان له رحيما وعليه غيورا، وكان أبو طالب مقلا من المال، فبارك الله له في قليله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة، كما روت ذلك أم أيمن حاضنته. فكان إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سيسره الله له.
قول: ماتت أمه بالأبواء. الأبواء مكان معروف قريب من المدينة، ولا يزال معروفا بهذا الاسم، ولا يزال قبرها أيضا معروفا في ذلك المكان، إلا أنه كغيره من القبور لا يجوز تعظيمه ولا شد الرحل له ولا إلى غير ذلك. نعم.
السفر إلى الشام. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 12 سنة أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه، وهذه هي الرحلة الأولى، ولم يمكثوا فيها إلا قليلا، وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحير الراهب، فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن، فقالوا: إنه لم يظهر الآن. وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين.
هذا السفر عليه الصلاة والسلام إلى الشام، قال مع عمه، أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، وهذه القصة مشهورة في السيرة النبوية، وكذلك مشهور معها خبر بحيرة الراهب، وأنه سأل عن النبي الذي سوف يبعث، وذكر الكلام الذي سمعته الآن. القصة هذه لا بأس بها لكثرة طرقها كما حققه المهتمون بذلك، وإلا فإن بعضهم يضعفها، لكن لها طرق كثيرة لعلها إن شاء الله تقوى أن ترتقي أن تكون مقبولة. نعم.
حرب الفجار. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 20 سنة حضر حرب الفجار، وهي حرب كانت بين كنانة ومعها قريش وبين قيس.
كذا عندك. وعلى كل حال من حيث اللغة الأحسن ما تأتي بين الثانية، كانت بين كنانة ومعها قريش وقيس. نعم.
وسببها أنه كان للنعمان بن المنذر ملك العرب بالحيرة تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عكاظ لتباع له، وكان يرسلها في أمان رجل ذي منعة وشرف في قومه ليجيزها. فجلس يوما وعنده البراض بن قيس الكناني، وكان فاتكا خليعا خلعه قومه لكثرة شره، وعروة بن عتبة الرحال، فقال: من يجيز لي تجارتي هذه حتى يبلغها عكاظ؟ فقال البراض: أنا أجيزها على بني كنانة. فقال النعمان: إنما أريد من يجيزها على الناس كلهم. فقال عروة: أبيت اللعن، أكلب خليع يجيزها لك؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد وتهامة. فقال البراض: أو تجيزها على كنانة يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم. فأسرها في نفسه، وتربص له حتى إذا خرج بالتجارة قتله غدرا، ثم أرسل رسولا يخبر قومه كنانة بالخبر ويحذرهم قيسا قوم عروة. وأما قيس فلم تلبث بعد أن بلغها الخبر أن هبت لتدرك ثأرها، حتى أدركوا قريشا وكنانة بنخلة فاقتتلوا. ولما اشتد البأس وحميت قيس احتمت قريش بحرمها، وكان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قيسا قالوا لخصومهم: إنا لا نترك دم عروة، فموعدنا عكاظ العام المقبل. وانصرفوا إلى بلادهم يحرض بعضهم بعضا. فلما حال الحول جمعت قيس جموعها، وكانت معها ثقيف وغيرها، وجمعت قريش جموعها من كنانة والأحابيش وهم حلفاء قريش، وكان رئيس بني هاشم الزبير ابن عبد المطلب، ومعه إخوته أبو طالب وحمزة والعباس وابن أخيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان على بني أمية حرب بن أمية، وله القيادة العامة لمكانه في قريش شرفا وسنا. وهكذا كان على كل بطن من بطون قريش الرئيس. ثم تناجزوا الحرب، فكان يوما من أشد أيام العرب هولا، ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب سمي يوم الفجار. وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، وكان أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، فكانت لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش، وتعهد بها حرب بن أمية، ورهن لسدادها ولده أبا سفيان. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب، تبدأها صغيرات الأمور، حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم.
الحمد لله. إذن هذه حرب الفجار، هكذا تقال بالتخفيف. الفجار يراد بذلك الفجور، وتبين من خلال القراءة سبب هذه التسمية، وأنهم فجروا في الأشهر الحرم، وليس كما أوهمه كلام المؤلف في الأخير قال: لما استحلوا فيه من حرمات مكة. هم لم يستحلوا حرمات مكة، إنما استحلوا الزمن الحرام وهو الشهر الحرام. وهذه الحرب أين كانت؟ في عكاظ، إذا ليست هي داخل الحرم الذي لا يجوز فيه القتال. إذن ينبه على ما ذكر المؤلف في آخر شيء: ولما استحل فيه من حرمات مكة، صوابه لما استحل فيه من حرمة الشهر الحرام، هذا هو الذي حصل. وتلاحظ أن هذه الحروب يذهب بها أقوام كثيرون، لكن حروب جاهلية، يعني يوقدها غضبة يغضبها سيد من ساداتهم فيجر معه أناسا كثيرين، هذه حروبهم. ثم أيضا إذا تعبوا وذهب منهم القتلى كثيرون يعني يلجؤون أحيانا إلى الصلح، وأيضا ليس الصلح العادي بل الصلح بشيء من الحمية والعصبية، كما حصل هنا أنهم اصطلحوا على أن يجعلوا من كثر فيهم القتل تساق ديته، وتحملها من؟ حرب بن أمية من قريش تحمل هذا الرجل. وأيضا يقول ورهن لسدادها ولده أبا سفيان، الصحابي المعروف، لأنه أبو سفيان بن حرب بن أمية. إذن هذه القصة في هذه الحرب، وشاهدنا منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حضرها. لكن قول المؤلف هنا 20 سنة، يقول لما بلغت سن النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة، هذا يقوله بعضهم، إلا أن الأكثر على أنه أقل من ذلك، كان في 14 أو في 15، هذا هو المعروف. وأيا كان لا يؤخذ من هذا السنة، لأن هذا كان قبل البعثة من ناحية، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام تبعا لغيره، ليس له رأي في الموضوع، كان تبعا، فلا يستفاد من هذا التشريع لا بمنع ولا إيجاب. نعم.
حلف الفضول. وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحلف الفضول، فتم في دار عبد الله بن جدعان التيمي أحد رؤساء قريش، وكان المتحالفون بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن مرة، تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته.
طيب، عندك الآن المتحالفون بني هاشم وبني المطلب، ثنتان فقط، وكان متحالفون بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. طيب، إذن هذا هو حلف الفضول، ما الغرض منه؟ رفع أي مظلمة تقع على رجل من سائر الناس من قريش أو من غيرها، فإن لا يمكن أن تمر مظلمته هكذا، تعاقدوا على رفع المظلمة، وهذا بحد ذاته خير، أليس كذلك؟ لأن التعاقد على رفع الظلم هذا خير. ولذلك سوف يأتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الحلف، وأنه حلف خير يقصد به الخير. هل لهذا نظير في وقتنا الحاضر أن نرد المظالم؟ نعم، ربما نظير ما يسمى الآن بمنظمات حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان يقصد به هذا المقصد. لكن على كل حال، هل تطبق ولا تطبق؟ الله أعلم. نعم.
وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث بمكارم الأخلاق وهذا منها، وقد أقر دين الإسلام كثيرا منها. يرشدك إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فأنصفوا.
نعم، إذن هو حلف فعال. نعم.
رحلته إلى الشام المرة الثانية. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه، فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين، استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، فسافر مع غلامها ميسرة فباعا وابتاعا وربحا ربحا عظيما، وظهر للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة غلام خديجة،
نعم. وكانت هذه السفرة كما سيأتي إن شاء الله هي مقدمة الزواج من خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن عرفنا الآن أنه سافر عليه الصلاة والسلام إلى الشام مرتين، المرة الأولى مع من؟ مع عمه أبي طالب وكان تابعا، والمرة الثانية سافر متاجرا لتجارة خديجة عليه الصلاة والسلام. نعم.
زواجه صلى الله عليه وسلم خديجة. فلما قدما مكة ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه الصلاة والسلام، وأرسلت إليه تخطبه لنفسها، وكانت سنها نحو 40، وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا. فقام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد، فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب، فزوجها عمها. وقد خطب أبو طالب في هذا اليوم فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق كذا، وعلى ذلك تم الأمر. وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة، توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة، وهو ربيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
هذا ما ذكر المؤلف من زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله تعالى عنها. أولا يقول: فلما قدم مكة، قدم بالتثنية من يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وميسرة، وميسرة الذي كان معه في التجارة. وقد سبق أن ميسرة ذكر من أخباره، من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ما رغب به خديجة ثم أرسلت تخطبه. قال: وكانت سنها نحو 40. هذا هو المشهور في السيرة، أنها بهذا السن تقريبا رضي الله تعالى عنها، إلا أن غير واحد من أهل التاريخ يذكرون أقل من هذا، يذكرون أن لها 28 سنة يذكرون هذا، وممن ذكره ابن إسحاق أن سنها أقل من 40، 28 سنة. لكن على كل حال مشهور الأول، مشهور الأول، ولا كاد يعني يعرف الناس إلا هذا. ثم ذكر بعد ذلك أنه خطبها من عمها عمرو بن أسد، لأن أباها كان هلك في الجاهلية. قال: فخطبها منه بواسط عمه أبي طالب فزوجها. ثم ذكر خطبة أبي طالب: الحمد لله الذي جعلنا إلى آخره. وهذه من الأخبار التاريخية التي لا يدقق فيها كما يدقق في الأحاديث، لأنها قد لا تصح سندا، لكن التاريخ أوسع من الأحاديث والأحكام. قال: وكانت متزوجة قبله بأبي هالة، إذا لم تكن بكرا رضي الله تعالى عنها. قال: بأبي هالة، وهالة ولد ذكر أو أنثى؟ ذكر، هالة ذكر. قال في الحاشية: قال: وآخر اسمه هند، وقد أسلما وحسن إسلامهما. إذن هالة اللي هو ابن خديجة من زوجها السابق، وكذلك أخوه هند. إذن هند اسم رجل، أليس كذلك؟ أي نعم. يقول: أسلما وحسن إسلامهما. أيضا كان على المؤلف أن يذكر أنها تزوجت بآخر، وقد أشار لي في الحاشية، يقول: عتيق المخزومي. عتيق المخزومي هذا زوج آخر. ثم جرى خلاف أيهما الأول، هل هو أبو هالة أو عتيق، في هذا خلاف. أيضا من الطرائف أنها ولدت له، يعني لعتيق، هندا، هندا وهي أنثى. الأول هند ولد ذكر، وهذا أنثى. هذا من الطرائف، أن خديجة لها ولدان، هند ذكر وهند أنثى. إذا هذه تعتبر لطيفة علمية في أخبار خديجة رضي الله تعالى عنها، أن لها ولدين كلاهما هند، ولها ولد اسمه هالة ذكر، ولها أخت اسمها هالة رضي الله عنها. نعم.
بناء البيت. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 35 سنة جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل، فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها، فإنها كانت رضيمة فوق القامة، فاجتمعت قبائلهم لذلك، ولكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم. فقال لهم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. قال: إن الله لا يهلك المصلحين. وشرع يهدم فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل، وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة من يضعون أساس بناء شهير ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين.
تلاحظون هنا رجعة عقل الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدم الإصلاح أم الإساءة؟ ماذا قالوا؟
الإصلاح.
إذن لا تخافوا، فالله لا يهلك المصلحين. فبدأ هو بهدمها، ثم تتابع الناس. والوليد بن المغيرة، ما اسم ولده الصحابي؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما الوليد فإنه تعرف لم يسلم، هلك على كفره. أما كونه مجد صحافة نقش فيها كثير، هذه أخبار تاريخية الله أعلم بها. نعم.
ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان العباس ورسول الله في من يحمل، وكان الذي يلي البناء نجار الرومي اسمه باقوم، وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة، وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة. ولما تم البناء 18 ذراعا بحيث زيد فيه عن أصله 9 أذرع، ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج، أرادوا وضع الحجر الأسود موضعه.
إذن هذا البناء تم 18 وصوبها في الحاشية 18، لأن 8 تخالف المعدود، 8 مؤنث لأن تمييزها بالمذكر ذراعا، إذن صوابها 18، لكن لا يعدل الكتاب إنما يعلق عليه. يقول: زيد على أصله 9 أذرع، مثلها أيضا صوابها 9 أذرع، إذن ضاعفوا الآن ارتفاعها، أليس كذلك؟ ضاعفوا مضاعفة واضحة. أيضا رفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج، فكان من أراد دخوله وضعوا له سلما، ومن لم يريد دخوله تركوه لا يدخل إليها.
فاختلف أشرافهم في من يضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، ودام بينهم هذا الخصام 4 ليال. وكان أسن رجل في قريش إذ ذاك أبو أمية بن المغيرة المخزومي عم خالد بن الوليد، فقال لهم: يا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه. فقالوا: نكل الأمر لأول داخل. فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث، وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كان لا يداري ولا يماري. فلما أخبروه الخبر بسط رداءه وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه، فأخذه ووضعه فيه، وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أبي أمية يرشدهم إلى الخير، وحكيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما يرضي جميعهم.
إذن هذا من توفيق الله عز وجل لهم أن هيأ لهم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وكما تلاحظون لم يفعل كثيرا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من تسديد الله عز وجل، كونه بسط الرداء وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، هذا أمر قريب، لكن أعماهم الله تعالى عن ذلك لينال فضله النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون أيضا أن أبا أمية له أيضا معروف في الواقع هنا. ما هو المعروف؟ أنهم قال نحتكم إلى أول من يدخل، فالوليد بن المغيرة معروف سبق أنه جراهم على هدمها لإصلاحها، وأخوه أبو أمية كان سببا في حقن الحرب التي كانت أن تقوم، فهذان شخصان أخوان كان لهما معروف في هذه الواقعة. أيضا لو تأملتم حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أنهى المشكلة لا شك، لكن أيضا حاز شرفا إلى قومه. كيف الشرف؟ وضع الحجر، لأنهم سوف يتشرفون أن واضع الحجر منهم. وأيضا تلاحظ حكمة الله عز وجل أن أعماهم عن هذه، فقال نقبل حكمك أن يبسط رداء، لكن نختار من كل قبيلة من يضع الحجر في مكانه، لكن الله أعماهم عن هذا، فصار الشرف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا، لأن البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة، وهو أول بيت وضع للعبادة بشهادة القرآن الكريم. قال تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وكان يلي أمره بعد ولد إسماعيل قبيلة جرهم. فلما بغوا وظلموا من دخل مكة اجتمعت عليهم خزاعة وأجلوهم عن البيت، ووليته خزاعة حينا من الدهر، ثم أخذته منهم قريش في عهد قصي بن كلاب، وبسببه أمنوا في بلادهم، فكانت قبائل العرب تهابهم، وإذا احتموا به كان حصنا أمينا من اعتداء العادين. وامتن الله عليهم بذلك في تنزيله، فقال في سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. معيشته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة: لم يرث عليه الصلاة والسلام من والده شيئا، بل ولد يتيما عائلا، فاسترضع في بني سعد، ولما بلغ مبلغا يمكنه أن يعمل عملا كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادية، وكذلك لما رجع إلى مكة كان يرعاها لأهلها على قراريط، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. ووجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لا بد منه، لأنهم لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة الأبدية. ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان الزهد فيها والتباعد عنها، وحال الأنبياء السالفين أعظم شاهد على ذلك. فكان عيسى عليه السلام أزهد الناس في الدنيا، وكذلك كان موسى وإبراهيم، وكانت حالتهم في صغرهم ليست سعة بل كلهم سواء. تلك حكمة بالغة أظهرها الله على أنبيائه ليكونوا نموذجا لمتبعيهم في الامتناع عن التكالب على الدنيا والتهافت عليها، وذلك سبب البلايا والمحن، وكذلك رعاية الغنم، فما من نبي إلا رعاها كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق في حديث للبخاري. وهذه أيضا من بالغ الحكم، فإن الإنسان إذا استرعى الغنم وهي أضعف البهائم سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا، فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية والظلم الغريزي، فيكون في أعدل الأحوال.
نعم، كلام المؤلف الآن في مسألتين. مسألة أن الله عز وجل جعل أنبياءه لم يشتغلوا بالغنى والتجارة لأن هذه مشغلة، وهذا معلوم من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا في الجملة. وإلا فقد ذكروا عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه كان غنيا في قومه، وذكروا ذلك عند قوله تعالى ورزقني منه رزقا حسنا، فإنه كان غنيا على ما ذكر. لكن أيضا ليس الغنى الذي يطغي والتجارة التي تلهي، بل كان يستعين بها على دعوته. أما رعاية الغنم فكما أشار المؤلف وكما ذكر في الحديث أنه ما من نبي بعث إلا وقد رعى الغنم، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك كما أشار أيضا أنه يترقى من رعاية البهائم إلى رعاية أصحاب البهائم، إلى رعاية بني آدم. والإنسان بطبيعته يتأثر بما يخالطه سواء كان من بني آدم أو من غيرهم، فمن رعى البهائم الغنم على الخصوص فإنه سوف يأخذ من سكينتها ومن هدوئها، وهذا لا بد منه للداعية الذي سوف يواجه الناس. فالله سبحانه وتعالى حكيم في هذا. نعم.
ولما شب عليه الصلاة والسلام كان يتجر، وكان شريكه سائب ابن أبي السائب، وذهب بالتجارة لخديجة رضي الله عنها إلى الشام على جعل يأخذه. ولما شرفت خديجة بزواجه وكانت ذات يسار عمل في مالها، وكان يأكل من نتيجة عمله، وحقق الله ما امتن عليه به في سورة الضحى بقوله جل ذكره ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، بالإيواء والإغناء قبل النبوة والهداية بالنبوة، هداه للكتاب والإيمان ودين إبراهيم عليه السلام ولم يكن يدري ذلك قبل. قال تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
نعم.
سيرته صلى الله عليه وسلم في قومه قبل البعثة كان عليه الصلاة والسلام أحسن قومه خلقا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، حتى كان أفضل قومه مروءة وأكرمهم مخالطة وخيرهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، فسموه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة والفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياء، حتى شهد له بذلك ألد أعدائه النضر بن الحارث من بني عبد الدار حيث يقول قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر. قال ذلك في معرض الاتفاق على ما يقولونه للعرب الذين يحضرون الموسم حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولونه. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قائلا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ورد ذلك في أول صحيح البخاري. وقد حفظه الله في صغره من كل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بضدها، وبغضت إليه الأوثان بغضا شديدا، حتى ما كان يحضر لها احتفالا أو عيدا مما يقوم به عبادها. وقال عليه الصلاة والسلام: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم ما هممت بسوء بعدها حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب. فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست لذلك، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أقض شيئا. ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح على النصب، وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما. وذلك كله من الصفات التي يحل الله بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه، فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها. أما قبل النبوة فليتأهلوا للأمر العظيم الذي سيسند إليهم، وأما بعدها فليكونوا قدوة لأممهم، عليهم من الله أفضل الصلوات وأتم التسليمات.
كلامه هنا جيد في بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فذكر أنه عليه الصلاة والسلام على أتم الأخلاق وأكمل الطباع، حتى إنهم كانوا يسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام، وقد شهد بذلك أعداؤه قبل أصدقائه وأقاربه، مما يدل على أن هذه الصفات صفات ظاهرة متأصلة فيه. من ذلك ما حصل من أبي سفيان لما سأله هرقل، وقصته مشهورة. وأبو سفيان في ذلك الوقت كان مسلما أو كافرا؟ كان كافرا، بل كان محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه وصفه بالحق وبين جميل أخلاقه. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه من كل أعمال الجاهلية، فلم يكن في قلبه محبة لعبادة الأوثان ولا إلى الشعر ولا إلى ما كان أهواه الشباب في ذلك الوقت. ثم ذكر قصة أنه أراد أن يسمر كما يسمر الشباب، لكن الله تعالى صرفه عن ذلك للنوم الذي ضربه عليه حتى فاته ذلك، وأن هذا حصل مرتين. وهذا مشهور في السيرة مذكور، وهو من الأخبار التاريخية التي تحقيقها قد يصعب في هذا. قال: وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح على النصب، وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيمة. هذا من تمام حماية الله له، الشيء الذي شاع في قومه أيضا لم يقع فيه، لأن كونه لم يقع في شيء يعني ليس بشائع هذا أمره يهون، لكن الشيء الشائع والكثير والذي يعدونه من الأمور المألوفة ثم لم يقع فيه هذا من حماية الله له. ثم بين كلاما جيدا حول العصمة، وأن الله تعالى عاصم الأنبياء من الأدناس قبل النبوة وبعدها، فالأدناس التي منها شرب الخمر مثلا وكذلك الزنا ونحو ذلك هذه معصومون منها قبل النبوة وبعد النبوة. أما ما لم يكن كذلك يعني من عموم المعاصي التي لا تصل إلى حد الدناسة والدناء في الأخلاق، فربما وقعت منهم لكنهم لا يقرون عليها، لا بد أن ننبهوا إليها حتى يرجعوا وحتى يستدركوا ما فاتهم. والحكمة في ذلك واضحة، لأنهم لو وقعوا في مثل هذه الأمور لكان حجة لأقوامهم، يقول: انظروا الآن يحرم علينا الخمر، يحرم علينا كذا وكذا، وكان هو يفعلها، فلما انتهت نهمته منها قام علينا يحرمها. لكن إذا كان من الأصل قد حماه الله من ذلك، ف فإن هذا أبلغ في إقامة الحجة على المعارضين من قومه. نعم.
ما أكرمه الله به قبل النبوة أول منحة من الله ما حصل من البركات على آل حليمة الذين كان مسترضعا فيهم، فقد كانوا قبل حلوله بناديهم مجدبين، فلما صار بينهم صارت غنيماتهم تؤوب من مرعاها وإن أضراعها لتسيل لبنا. ويرحم الله البوصيري حيث يقول في همزيته: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء.
طيب، هذا البوصيري رحمه الله يقول في همزيته، يعني في قصيدته الهمزية التي آخرها همزة، قال: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. نعم، هذا المعنى صحيح، يعني إذا هيأ الله تعالى أناسا هيأ الله تعالى أناسا لسعيد، يعني من قدر له السعادة وكتب في الأزل أنه يكون سعيدا وهيأه الله تعالى لهم فإنهم سعداء، لأنهم ينالهم من توجيهه ومن بركته ومما قدره الله تعالى لهم. فهذا المعنى صحيح، لكن ليس بالضرورة كما قال في الأول أنهم يستفيدون فوائد يعني خارقة عن العادة وخارجة عن المألوف، مثل غنيماتهم تؤوب من مرعاها وإن أضراعها لتسيل لبنا وما أشبه من هذه الأشياء التي يذكرونها. هذا ليس باللازم، لكن لا شك أن بقاءه عند آل حليمة خير لهم، ولو لم يكن من الخير إلا الشرف الذي نالهم حيث كانوا أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاع. والبوصيري يقول في همزيته: وهذه غير القصيدة الأخرى التي تسمى بالبردة، تلك ميمية وهذه همزية، أما البردة ففيها مبالغات بل فيها شركيات وفيها مدائح لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الهمزية فلا أظنها تخلو من ذلك وهي موجودة ومطبوعة أيضا. والبوصيري يعني ليس من علماء المحققين، وهو في القرن السابع رحمه الله، توفي سنة 696. نعم.
ثم عقب ذلك ما حصل من شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، وليس هذا بالعجيب على قدرة الله تعالى، فمن استبعد ذلك كان قليل النظر لا يعرف من قوة الله شيئا، لأن خرق العادات للأنبياء ليس بالأمر المستحدث ولا المستغرب. ومن المكرمات الإلهية تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام حتى كانت تظله في اليوم الصائف لا يشترك معه أحد في القافلة، كما روى ذلك ميسرة غلام خديجة الذي كان مشاركا له في سفره، وهذا ما حببه إلى خديجة حتى خطبته لنفسها وتيقنت أن له في المستقبل شأنا. ولذلك لما جاءته النبوة كانت أسرع الناس إيمانا به، ولم تنتظر آية أخرى زيادة على ما علمته من مكارم الأخلاق وما سمعته من خوارق العادات. ومن منن الله عليه ما كان يسمعه من السلام عليه من الأحجار والأشجار، فكان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بناء، ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا، وقد حدث بذلك عن نفسه وليس في ذلك كبير إشكال، فقد سخر الله الجمادات للأنبياء قبله، فعصى موسى التقمت ما صنع سحرة فرعون بعد أن تحولت حية تسعى ثم رجعت كما كانت، ولما ضرب بها الحجر نبع منه الماء 12 عينا، لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين، وكذلك غيره من الأنبياء سخر الله لهم ما شاء من أنواع الجمادات لتدل العقلاء على عظيم قدرهم وخطارة شأنهم.
نعم، هذا الكلام جيد من الخضري رحمه الله، لا سيما في وقته الذي كثر فيه من يسمون بالعقلانيين الذين لا تعجبهم مثل هذه الأمور الخوارق العادات، فيتأولونها ويصفونها على غير وجهها. فكون رحمه الله يؤكد هذا الكلام ويبين أن قدرة الله عز وجل فوق كل تصور، ويؤيد هذا أيضا بما حصل لموسى من العصا ونبع الماء ونحو ذلك. فهذا الكلام من المؤلف يعني يشكر عليه رحمه الله. نعم.
تبشير التوراة به: أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التي تناسب أهل ذاك الزمن، ونوه فيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيرسلهم، فمما جاء فيها تبشيرا برسولنا الكريم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام: وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بني إخوتهم، وأجعل كلامي في فمه، ويكلمهم بكل شيء آمره به، ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منه، فأما النبي الذي يجترئ علي بالكبرياء ويتكلم باسمي بما لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فليقتل. وإذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامتك أن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب، يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشاه. ويقول اليهود إن هذه البشارة ليوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام، مع أنهم كانوا ينتظرون في مدة المسيح نبيا آخر غير المسيح، فإنهم أرسلوا ليوحنا المعمدان يحيى يسألونه عن نفسه، فقالوا له: أنت إيليا؟ فقال: لا. فقالوا: أنت المسيح؟ فقال: لا. فقالوا: أنت النبي؟ فقال: لا. فقالوا: ما بالك إذن تعمد إذا كنت لست إيليا ولا المسيح ولا النبي؟ فهذه تدل على أن التوراة تبشر بإيليا والمسيح ونبي لم يأتي حتى زمن المسيح. ثم إن التوراة تقول في صفة النبي إنه مثل موسى، وقد نصت في آخر سفر التثنية على أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثل موسى. ورد في هذه البشارة أن النبي الذي يفتري على الله يقتل، ويشبه ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث بين أعدائه الألداء من المشركين ويهود 23 سنة يدعوهم فيها إلى الله، ومع ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطمينا لخاطره في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. أكان يعجز الله وهو القادر على كل شيء أن يعاقب من ينسب إليه ما لم يقله وهو الذي قال في سورة الشورى: أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وقد أخبرتنا هذه البشارة عن العلامة التي نعرف بها صدق النبي من كذبه، وهي الإخبار بما سيأتي. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة فحدثت كما أخبر عنها، ومنها ما لا ينفع معه الحدث والتخمين كالإخبار بأن الروم سيغلبون بعد أن قهرهم الفرس قهرا شديدا حتى كادوا يحتلون القسطنطينية عاصمة ملكهم. فالإخبار إذن بأن الروم سيردون ما فقد منهم بعد بضع سنين لا يكون إلا من عند الله. ولذلك استغربه جدا بعض المشركين من قريش، وراهن على ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حقق الله الخبر فاستحق الصديق الرهن. وهذا قليل من كثير سيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى.
نعم، هذه البشارات في التوراة واضحة ومنطبقة على نبي عليه الصلاة والسلام، والمسلم الموقن قد لا يحتاج لهذه، لكن يحتاج إليها في مقام المناظرة مع المعاندين من اليهود أو من النصارى، وسيأتي لهم ذكر في الإنجيل. ففي مقام المناظرات يحاجون بما في كتابهم، ويقال هذا كتابكم يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر ما فيها ما ذكر في الأول، قالوا سوف أقيم لهم نبيا مثلك من بني إخوتهم. إذن هو ليس منهم، ليس من بني إسرائيل، لكن من بني إخوتهم، وبنو إخوتهم لا يكونون إلا من بني إسماعيل. وهكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان من نسل إسماعيل. نعم.
وروى القاضي عياض في الشفاء أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
نعم. يقول وروى القاضي عياض في الشفاء، قوله في الشفاء هذا كتاب القاضي عياض رحمه الله، وهو كتاب مشهور، الشفاء في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب جيد، لكن لا يخلو من الأحاديث الضعيفة، وربما ضعيفة جدا، وهو كتاب مشهور متداول، وله شرح أيضا، شرح كبير وجيد للزبيدي رحمه الله. يقول أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن عاص عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أجل، ثم ذكر موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. وإنما قال ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان قد أخذ عن بني إسرائيل، ومر عليك أنه أصاب يوم اليرموك ماذا؟ زاملتين، أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ فيها رضي الله تعالى عنه، ويقف على بعض أخبار أهل الكتاب، وهذا داخل في الرخصة التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما وقف عليه عبد الله بن عمرو هذا المذكور، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. هذا كلام أين يوجد؟ في التوراة. ولذلك لما كتبوا الآية برسم المصحف والمخرج وضع عليها رقما وعزاها الأحزاب، هذا خطأ، هذا كلام في التوراة، فينبه على هذا أنها ما تكتب برسم المصحف، لأن هذا جزء من كلام في التوراة، لكن وافق هذا اللفظ لفظ القرآن. قال وحرزا للأميين يعني العرب، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. إذن من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل. قال ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، يعني ليس يرفع صوته كما يفعل الجهال في الأسواق بالمنادات أو ما أشبه ذلك. قال ولا يدفع السيئة بالسيئة، إذن كيف يصنع؟ ولكن يعفو ويغفر كما قال. قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وهذا ولله الحمد حصل. قال ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهذا ولله الحمد أيضا حصل. قوله يفتح به، الباء هنا ما معناها؟ السببية، يفتح بسببه أعينا عميا إلى آخره. دل هذا المذكور في التوراة على صحة مثل هذه الأوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الناس قد استنكرها على من تكلم بها، وقال هذه الصفات فيها مبالغة لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيقال لا، هو سبب، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلف.
وروي مثله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو الذي كان رئيس اليهود فلم تعمه الرياسة حتى يترك الدين القويم، وكذلك كعب الأحبار. وفي بعض طرق الحديث ولا صخاب في الأسواق ولا قوال للخناء، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقولة، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة، وأهواء متشتتة، وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس.
وقد هذه موجودة في التوراة ولكن لا يبينونها، يكتمونها. نعم.
وقد أخبر عليه السلام عن صفته في التوراة فقال: وهو الصادق الأمين، عبدي أحمد المختار، مولده مكة ومهاجره بالمدينة، أو قال طيبة، وأمته الحمادون الله على كل حال.
هذا كله فيما في التوراة، ويأتي بعده فيما في الإنجيل، حتى لو كان موجودا يخونه. نعم.
تبشير الإنجيل. بشر عيسى عليه السلام قومه في الإنجيل بالفارقليط، ومعناه قريب من محمد أو أحمد، ويصدقه في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد وصف المسيح هذا الفارقليط بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا فقال: إنه يوبخ العالم على خطيئته، وإنه يعلمهم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع. وهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب الجهالة ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة.
إذا هذه بشارة الإنجيل، أنه ذكر في الإنجيل إما بالفارقليط ومعناها محمد، الفارقليط معناها محمد، أو كما قال في الأخير إنه ورد ذكر اسم الرسول صراحة في إنجيل برنابا. ويكفينا إقامة الحج عليهم أن الله بين هذا في كلام عيسى، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولم يعرف نبي أتى بعد عيسى بهذا الاسم إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أبدى بعضهم مناسبة في أن الإنجيل وردت باسم أحمد ولم تأتي باسم محمد، مع أن محمد أشهر من أحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام. أقول أبدى بعضهم مناسبة في هذا حتى يكون فتنة للذين في قلوبهم مرض من الذين يعارضون دعوته من النصارى، بحيث يقولون إن المبشر به أحمد وهذا محمد، إذن نحن ننتظر أحمد، وقد قالوا هذا، لكن إذا بين لهم أنه أحمد ومحمد أيضا فنتنزاح الشبهة. لكن الذي له هوى وله رغبة في شيء آخر يتمسك مثل هذه التمسكات الضعيفة ويقولون مبشر برسول يأتي بعد اسم أحمد وهذا محمد، فيقال هذه مغالطة، فإنه محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما شكلت لكن يظهرنا العالم كلكم شك
العالم.
العالم طيب كيف على خطيئته؟ العالم على خطيئته، أنا كنت أظن معناها يوبخ العالم على خطيئته، يعني حتى العالم قد يخطئ، ما هناك معصومين كما يدعون في بعض أربابهم وقساوستهم. وإذا كانت العالم ماشي إذن نعم. وإنه يعلمهم، يعلم العالم نعم ماشي كذا وكذا. نعم.
حركة الأفكار قبل البعثة، وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثة. فكان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر، فقد حدث عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا، ما كنا نسمع من أحبار يهود، كنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله محمدا أجبنا حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرهم إليه فآمنا وكفروا. وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم لأن من صفته عليه الصلاة والسلام في كتبهم أن هذا لنبي يستأصل المشركين بالقوة، ولم يكونوا يظنون أن الحسد والبغي سيتمكنان من أفئدتهم فينبذون الدين القيم فيحق عليهم العذاب في الدنيا والآخرة. وكان أمية بن أبي الصلت المتنصر العربي كثيرا ما يقول إني لأرد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا. وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نفسه أنه صحب قسيسا فكان يقول له يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج من جبال تهامة علامته أن يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وهذا الحديث كان من أسباب إسلام سلمان.
نعم، هذا الكلام مفيد. أولا في الكلام الأول عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا، رحمة الله تعالى لهم هذه في الدرجة الأولى، لكن أيضا الذي دعاهم ما كانوا يسمعونه من أحبار اليهود أنهم كانوا يقولون إنه تقارب زمان نبي يبعث نقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كان يقول اليهود يريدون بذلك مضارة أهل المدينة الأوس والخزرج. هذا الذي كانوا يقولونه سبب مكروه لهم أليس كذلك؟ لكن عقبه فرج من الله عز وجل فبادروا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في إيمانهم إغاظة لليهود وقطعا لما توعدوهم به، قطعا لما توعدوه به. ففي هذه الفائدة المهمة وهي أن الله عز وجل قد يهيئ أسباب مكروهة وأمور تضايق مثلا الأمة وتحيط بها من كل جانب، لكن يعقبها فرج، فرج خفي. فالفرج الخفي هنا هو أنه قادهم هذا التوعد إلى المبادرة بالإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال قبل ذلك رحمة الله لهم، لولا أن الله أراد لهم الهداية والخير والرحمة ربما تنكبوا الطريق، لكن هما سببان كلاهما مهم. وكذلك ما عقبه في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه، فإن سلمان قصته طويلة في التنقل بين أرباب الديانات حتى من الله تعالى عليه فوصل إلى المدينة، ووصل إلى المدينة أيضا عبدا مملوكا يباع ويشترى حتى تعرف على النبي عليه الصلاة والسلام وطبق العلامة التي معه. ما هي العلامة؟ أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وكذلك خاتم النبوة لكن ما ذكر هنا. فالمقصود أن الإنسان يعني لا يسخط على ما يقدره الله عز وجل، فما يقدره الله عز وجل قد يكون فيه الخير المنطوي لكن لا ينكشف إلا في وقت قد يقرب وقد يبعد، الله أعلم به.
ولما راسل عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض لم يهن كتابه إلا كسرى الذي ليس عنده علم من الكتاب. وأما جميع ملوك النصارى كالنجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وقيصر ملك الروم فأكرموا وفادة رسله، ومنهم من آمن كالنجاشي، ومنهم من رد لطيفا وكاد يسلم لولا غلبة الملك كقيصر، ومنهم من هادى كالمقوقس ولم يكن عليه السلام في قوة يرهب بها هؤلاء الملوك، اللهم ما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن المسيح عليه السلام بشر برسول يأتي من بعده، ووافقت صفات رسولنا ما عندهم فأجابوا بالتي هي أحسن. وأما ما سمع من الهواتف والكهان قبيل زمنه فهو ما لا يدخل تحت حصر، وليس بعد ما ذكرته لك زيادة لمستكثر. ومع ذلك كله فالأعمال التي جاد الله بها على يديه والأقوال التي أتانا بها أعظم مقو لحجته ومؤيد لدعوته. وسيأتي عليك بيان ذلك كله بأجلى بيان فتأمله ترشد. هداك الله إلى الصراط السوي.
نعم، هذا استعراض مختصر لكن مفيد في موقف الملوك من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن ومنهم من هادى، وأقلهم وأبخسهم حظا الذي عاند ومثله بكسرى، فإن كسرى أهان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ومزقه، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يمزق ملكه، فحصل ما دعا به، وأخبارهم مذكورة في هذا، لكن هذا الاختصار مفيد إن شاء الله.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.